التوضيح لمفاسد منع النساء من التوريث.
ألا وإن الله عز وجل قد بين حقوق النساء من الإرث في القرآن، وذلك أن جعل لهن الإرث الطريقة الأولى الذكر المجمل لإرث النساء، الطريقة الثانية التوضيح والتفصيل والبيان لميراث النساء، فهذا حكمه سبحانه ويتعدى حدوده، أي في الإرث في حق الرجال والنساء، وخصوصا في حق النساء، لأنه وصى بهن أكثر من غيرهن، لأنهن ظلمن في الجاهلية وفي غيرها. قال ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. احذروا من هذه العاقبة الوخيمة ومن هذه العقوبة الكبيرة. احذروا من هذه العاقبة الوخيمة. انظروا لكم مخرجا عند الله، انظروا مخرجا عند الله. المغالطة سهلة والحيل سهلة عند من لا يخاف الله ولا يراقب الله، بل ربما وجدها كشرب الرحيق. إن أقمت العدل أقام الله حياتك وأصلح الله أحوالك، إن رحمت المسكينة رحمك أرحم الراحمين، وإن احتلت عليها فالله غيور على حقوق عباده.
التوضيح لمفاسد منع النساء من التوريث. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 19 من شهر ذي القعدة لعام 1438 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء، فهذا من جملة ظلم أهل الجاهلية وبغيهم ومنعهم للحقوق. فجاء الإسلام، بين الله عز وجل في كتابه الكريم، أتم بيان وأكمل بيان ما للنساء من حقوق الإرث، وهكذا جاءت السنة المطهرة وبينت بيانا شافيا كافيا، فصار ميراث النساء وما لهن من الحقوق في الإرث معلوما بحمد الله، علما عاما عند المسلمين، خصوصا ما ذكره الله في كتابه الكريم، وعلما مشهورا، وعلما سار على العمل به المسلمون إلا من شذ في الآونة الأخيرة. ألا وإن الله عندما أعطى النساء حقوقهن من الإرث ذلك بيان لكمال عدله سبحانه وتعالى، فإرثهن عطية ربانية وفرض إلهي، لا قدرة لأحد أن يرد هذا، ومن رد هذا فلا يلومن إلا نفسه. ألا وإن الله عز وجل قد بين حقوق النساء من الإرث في القرآن، وذلك أن جعل لهن الإرث عن طريق الفرض وعن طريق التعصيب وعن طريق الرحم. هذا كله مما جاء به القرآن الكريم، وبيان القرآن لهذه المسألة العظيمة جاء بطريقتين. الطريقة الأولى الذكر المجمل لإرث النساء، الطريقة الثانية التوضيح والتفصيل والبيان لميراث النساء ولحقوق النساء من الإرث. أما ذكر حقوق النساء من الإرث مجملا، فقد قال الله في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فهذه الآية بينت أن للنساء حقوقا في الإرث كما للرجال في قليله وفي كثيره، وأن ذلك فرض من فرائض الله، فهو سبحانه الذي فرض الصلوات والصيام والحج وغير ذلك من أنواع الفرائض، فكذلك هو الذي فرض للنساء حقهن، ولهذا قال نصيبا مفروضا. قال غير واحد من المفسرين مفروضا أي حتما لازما، حتما لازما أي لا بد من إيصال هذا الحق ومن أدائه لمستحقه. كذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هذه الآية يدخل فيها الإرث، فإنه من كسبهن، فإن هذا الإرث يعتبر إما بسبب النسب وإما بسبب الصهارة. كذلك قال الله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، إلى غير ذلك من الآيات. أما التفصيل فقد قال الله في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة ذكرت ميراث البنات منفردات وميراث البنات مع إخوتهن، فذكر الله عز وجل ذلك: فإن كانت واحدة مفردها ليس معها ذكر فلها النصف، وإن كنا مجموعة من البنات ليس معهن ذكر فلهن الثلثان، وإن كانت البنات معهن إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر الله في هذه الآية ميراث الأم وأنه الثلث أو السدس. كذلك أيضا هذه الآية الكريمة نزلت من أسباب نزولها ميراث النساء، فقد أخرج الترمذي وأحمد غيرهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع قتل معك في أحد، وإن له بنات، وإن عمهن منعهن من الإرث، فنزلت هذه الآية. انظروا إلى هذه الغيرة الإلهية على حقوق المرأة والعناية الربانية ببيان حقوق المرأة، فنزلت الآية مفتتحة بقوله: يوصيكم الله، يوصيكم الله، والوصية أبلغ مما لو قال أوجب الله عليكم. فالوصية تتضمن الوجوب وزيادة على ذلك، يعني تأكيد الوجوب، تأكيد الوجوب وتأكيد القيام به والاستمرارية على أدائه وعلى القيام به. ثم ختمت الآية فريضة من الله، أي فرض الله ذلك فرضا، فافتتحت بالإيصاء وختمت بالفرضية، وكذلك ختمت بقوله: إن الله كان عليما حكيما. فهذا الإرث للنساء من علمه سبحانه وكذلك من حكمته سبحانه، لا يصلح أن يعارض الله في علمه وفي حكمته وفي رحمته وفي عدله سبحانه وتعالى. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتأدبوا مع الله، أن يتأدبوا مع الله، وأن يخضعوا لله في أحكامه وفي تشريعاته سبحانه وتعالى. والآية التي بعدها قال ربنا في كتابه الكريم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. هذه الآية ذكرت ميراث الزوجات وذكرت ميراث الأخوات من الأم، الأخوات من الأم إن كنا منفردات وإن كنا مجتمعات وإن كنا مع إخوتهن من الأم. فبين الله عز وجل في هذه الآية هذا، وهذه الآية نزلت تبع للآية الأولى، أي فإن نزولها من أجل ميراث النساء، من أجل ميراث النساء. وقال الله في كتابه الكريم في آخر سورة النساء في آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية بينت ميراث الأخوات الشقائق وميراث الأخوات من الأب، وبينت ميراثهن بمفردهن، وبينت ميراثهن مع إخوتهن، فجعلت للواحدة بمفردها النصف، وجعلت للثنتين فما فوق الثلثين، وجعلت لمن كان معها أخ للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك أيضا الميراث. فهاتان الآيتان، هذه الآية والتي قبلها ذكر فيها الميراث بالفرض وبالتعصيب والميراث عن طريق ذوي الرحم، قال الله في كتابه الكريم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا البيان الإلهي لميراث النساء، فمن كان من النساء من ذوي الأرحام كالعمات والخالات وبنات الأخ إلى غير ذلك من ذوي الأرحام، فميراتهن إذا لم يوجد نساء، إذا لم يوجد ورثة من رجال أو نساء يرثون بالسهام ولا يرثون بالتعصيب، فهنا يأتي دور إيراث، دور ميراث النساء، وهكذا أيضا بقية ذوي الأرحام. هذا مما بينه القرآن الكريم في بيان ميراث النساء. وجاءت السنة النبوية وذكرت ما ذكرت من ميراث النساء، ومن ذلك ميراث الجدات، وهكذا أيضا ميراث المرأة المعتقة، فإنها ترث ممن أعتقت إلى غير ذلك مما جاءت به السنة المطهرة. فيا معشر المسلمين، المطلوب أن نعقل هذا جميعا وأن ندرك هذا جميعا. فالآية الثانية التي ختمت بقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم، فجعل سبحانه ميراث النساء مما أكده على الرجال ووصاهم بذلك أن يقوموا بذلك. وبعد هاتين الآيتين اللتين ذكرتهما، وهما قوله يوصيكم الله وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، أي في هذه الحدود وغيرها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، أي في هذه الفرائض وفي غيرها، وأول ما يدخل في قوله ويتعدى حدوده حدود الفرائض، لأن هذه الحدود أقرب مذكور إلى هذه الآية، إلى قوله تعالى ويتعدى حدوده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اسمعوها يا عباد الله، اسمعوها من ربكم الذي له الأمر كله والذي هو حاكم في الدنيا والآخرة، فالحكم حكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهذا حكمه سبحانه. ومن يعص الله ويتعدى حدوده، أي في الإرث في حق الرجال والنساء، وخصوصا في حق النساء لأنه وصى بهن أكثر من غيرهن، لأنهن ظلمن في الجاهلية وفي غيرها، قال ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. احذروا من هذه العاقبة الوخيمة ومن هذه العقوبة الكبيرة، عقوبة بين الله أنها عقوبة ليست بالأمر الهين، فجعلها عقوبة لإهانة من أهان الضعيف. فالنساء من الضعفاء، فيسهل على لئام الرجال أن يستهينوا بهن وبحقوقهن وأن يلعبوا عليهن وأن يعبثوا بحقوقهن. ولقد حصل الانحراف العظيم من بعض المسلمين في أمر ميراث النساء، حتى ارتكبت الحيل التي عرف بها اليهود. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود من الحيل فتستحلوا ما حرم الله. فهنالك من المسلمين من يمنعون النساء من حقهن منعا باتا بأنواع من الحيل المحرمة، وبأنواع من التزوير، وبأنواع من الكذب، وبأنواع من الأيمان الفاجرة عياذا بالله، إلى غير ذلك مما هو حاصل. وسأذكر لكم مثالا واحدا من أنواع الحيل والبغي والسطو على حق المرأة في الإرث. وهذا مما حصل هنا. شاب قادم على الزواج، فقرب يوم عرسه فقال لأخته: ماذا ستعطين لي من الجبل؟ الجبل ما الذي يعطى للعرس في يوم عرسه؟ فماذا ستعطين لي من الجبل؟ قالت: ما عندي مال. قال لها: معك الأرض الفلانية، معك الأرض الفلانية، إذا كان يوم العرس وكنا مجتمعين فاحضري إلى أمام الرجال وقولي: جباك يا أخي الأرض الفلانية. قال: هذا أمام الناس من أجل أن ترفعي رأسي بين الناس، من أجل أن ترفعي رأسي بين الناس. يعني ليس مريدا في الظاهر للتسلط على الأرض والوصول إليها والحيلولة بين البنت وبين أرضها. فقامت البنت ووفت لأخيها وحضرت يوم عرسه أمام الناس، مع أن هذه عادة سيئة لكن قد حصل، فحضرت أمام الناس وقالت: جباك يا أخي الأرض الفلانية. وأخوها مكار، مكار غدار، أخوها مكار، ذهب وجاء بالقاضي، فما أن جاءت إلا والقاضي موجود بين يديه. فلما أن قالت هذه الكلمة قال: يا قاضي اكتب وأشهد أنها قد تنازلت لي عن الأرض الفلانية. وهي ما تنازلت، ولكنها كما هو المعروف أن النساء رحيمات، وأن النساء عندهن من العواطف الجياشة ما عندهن، فلا يحببن أن يكن في عناد ولا شقاق ولا صراع مع أوليائهن ومع أقاربهن، فهي تؤثر بقاء القرابة وبقاء أن يكون أمرها مقبولا عند قرابتها ولو حصل ما حصل لها من الظلم. فهذا الرجل وهذا الشاب كما سمعت جاء بالقاضي وقال له: اكتب يا قاضي أنها قد تنازلت لي عن الأرض الفلانية وبالشهود. وصار هذا بيده أن أختي قد تنازلت لي. وكم من هذه الحيل وأمثالها التي احتال بها من احتال على حقوق المرأة من الإرث. وكما نعلم أنه في بلادنا من قبل من لا يورثون النساء يوصي بأرض قارئ لا يموت، بأرض أو بغيرها باسم قارئ لا يموت، مع أن هذه الوصية لا تشرع، لكن فيها أيضا حيلة على النساء يجعل هذه الوصية مع الرجال لحرمان النساء، لحرمان بناته من حقهن منه وغيرهن من أقاربه من النساء ممن يرثن منه. وهكذا أيضا يجعلون بعض الأراضي بما يسمى بالصافية حيلة حتى لا ترث النساء. وهكذا بعضهم يجعل لفلان من الذكور الأرض الفلانية في حق حج أو غير ذلك، وإن كان الأمر لا يصل إلى هذا، الحج لا يستحق هذه الأرض بأكملها، ولكنه عمل ذلك حيلة لأن تمنع المرأة من حقها من الإرث. وكم في هذا الباب من تزاوير ومن شهود يشهد بالباطل ومن إلى غير ذلك. فيا عباد الله انظروا لكم مخرجا عند الله، انظروا مخرجا عند الله. المغالطة سهلة والحيل سهلة عند من لا يخاف الله ولا يراقب الله، بل ربما وجدها كشرب الرحيق عندما يتعامل بهذه المعاملات. وظلم ذوي القربى أشد مضافة على المرء من وقع الحسام المهند، ما وجد هؤلاء الفجرة إلا أن يظلموا أقاربهم من النساء، أن يظلم بنته أخته أمه إلى آخره، ما وجدوا إلا هذا الصنف يظلمونه، مع أنه لا يفهم من كلامي أن لهم أن يظلموا آخرين، لكني أعني أن ظلمهم هذا أشد ظلم، لأنهم جاءوا إلى أقرب الناس إليهم وإلى أعظم من له حقوق عندهم وإلى أعظم من يحترمهم ويخضع لهم. فلهذا نقول لا يصح تنازل المرأة عن حقها من الإرث في أماكن تمنع المرأة من الإرث، لأنها تتنازل لضغوطات ولشدائد ولبوائق حاصلة عليها من قبل المانعين لها من الإرث. فإن قالت لأخيها أو لأحد أقاربها حقي لك، فهذا ناتج عن أمور: إما أنها تخاف لو طالبت بحقها، تخاف أن تهجر وتقطع من قبل أقاربها الرجال وأن تفصل من القرابة، أو تخاف من أنه يكثر الكلام عليها والطعن فيها لما طالبت بحقها، أن يقال امرأة شاذة، وأن يقال امرأة قليلة حياء، وأن يقال امرأة جانية على نفسها وأسرتها، تفضح بأسرتها، إلى غير ذلك مما يحصل من قبل الناس المحتالين على المرأة. وبعض الناس إذا اشتدت عليه الأزمة ورث النساء، لكن الحيلة لا تزال موجودة، فيعطي النساء من الإرث، إما أن يختار لهن الرديء من المال أو البعيد من المال أو إلى غير ذلك من أنواع الحيل. وبعض الناس يورثون النساء في أيام حياتهن، فإذا ماتت ردوا المال إليهم وقالوا: ليس هذا ميراث لمن يرثها، ليس هذا ميراث لمن يرثها. وبعض الناس يمنعون المرأة من أن تتزوج بالكلية من أجل ألا يخرج المال من أيديهم إلى غيرهم، وبعضهم يمنعون المرأة من أن تتزوج إلا في داخل أسرتها، لا يسمحون لها أن تتزوج خارج الأسرة من أجل أن يبقى المال في داخل الأسرة. وكم هنالك من حيل في هذا الباب يصطنعها من لا يرحم نفسه ولا يخشى عذاب ربه ولا يخاف العرض على الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: ومن المحتالين أن بعضهم يأتي للمرأة ويقول: اعملي لي تنازل عن ميراثك، لأني قد تعاونت معك، ولأني أزورك ما بين حين وآخر، وأعطي لك كذا من المال. هذا المال لا يعتبر يعني قيمة ما لها من إرث، هذه زيارة، وهذا المال من باب صلة الأرحام. لكن انظر الحيل كيف تأتي من بعيد. هكذا المحتالون، فإذا كان يجعل هذا المال للتسلط على حق المرأة، إذن قد قطع رحمه، وتلك الزيارات إنما هي حيل يتوصل إلى مال المرأة، فما كانت زيارات ولا وصل للرحم كما يريد الله وكما أوجب الله وفرض الله، وهذا في حقيقته وفي باطنه قطع للأرحام. أقول لكم الحيل كثيرة ومدمرة في هذا الباب. فيا عباد الله، المطلوب المراقبة لله والتقوى، والمطلوب اليقظة والخروج من الغفلة والجهالة والانحراف عياذا بالله، والعود إلى العدل الإلهي الشرعي الذي جاءت به الشريعة. إن أقمت العدل أقام الله حياتك وأصلح الله أحوالك، إن رحمت المسكينة رحمك أرحم الراحمين، وإن احتلت عليها فالله غيور على حقوق عباده في الدنيا والآخرة. لا تستبعد أن يأخذ الله ما يأخذ، وأن يبطش بمن يبطش ممن يسلك مسالك الظلم والبغي، خصوصا على النساء والأرامل. روى أبو داود وغيره من حديث أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم فهذه المعاملة السيئة مع المرأة من أجل التوثب على ميراثها من جملة قطع الأرحام ومن جملة البغي عياذا بالله. سمعتم أن العقوبة يخشى أن تكون على هذا الصنف دنيا وأخرى أين يذهب هذا الصنف؟ أين يذهب؟ إلى من يرتجئ؟ بمن يستغيث؟ وبمن يحتمي إذا جاءت عقوبة الله؟ وأما يوم القيامة ففضائح القيامة معروفة، وهي الفضائح الكبرى، وهو الخزي الأعظم في ذلك اليوم. يقيم الله عدله، ويحكم بحكمه حتى بين الحيوانات، حتى بين العجماوات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. أي يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يبعث الله الحيوانات، فالحيوان الذي ظلم حيوان آخر يقتص للحيوان المظلوم يوم القيامة بحكم الله، إذا كان هذا العدل وهذا القصاص يجري بين الحيوانات، فمن باب أولى أن يجري عدل الله وحكم الله على من تعدى وطغى وظلم، عياذا بالله. فاحذروا عباد الله من غصص يوم القيامة، وربما بعضهم ظن ظنا لا يصح منه شيء، قد يظن أن رحمه وأن أقارب من النساء اللاتي منعهن حقهن من الإرث أنهن سيسامحن يوم القيامة. لا، يوم القيامة يختلف عن أمور الدنيا، يوم القيامة الأمر عصيب. قال الله في كتابه الكريم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذكر ابن رجب، الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: في يوم القيامة البنت تفر من أمها حتى لا تعطي أمها حسنة ولا تتنازل لها عن سيئة. أي إذا كانت الأم أساءت في حق البنت، ويفر الولد من أبيه حتى لا يعطي أباه حسنة ولا يسمح له إن كان الأب قد أساء في حقه. يوم القيامة يختلف عن أحوالنا في الدنيا، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ظلم العباد، شر مكتسب، لأنه حق لإنسان مطبوع على الشح، خصوصا إذا كان يوم القيامة. كل يريد النجاة، لنفسه، ولو ضحى بمن ضحى حتى ينجو بنفسه، وذلك لشدائد وغصص يوم القيامة: العذاب والخزي والنكال والطرد والحرمان من المغفرة والرحمة إلى غير ذلك. فكل يريد النجاح فيبحث عن الحسنة الواحدة. البنت تريد حسنة تنجو بها، والأم تريد حسنة تنجو بها، فليس هنالك من يتبرع بحسناته ويتصدق بها يوم القيامة. احذروا الظلم. قد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وما يكون ظلمات إلا بسبب حقوق العباد، أعني في حق المسلم، لأن المسلم يرجى له ما كان بينه وبين الله من تقصير أن يغفر الله له وأن يرحمه. أما ما كان بينه وبين العباد فالأمر عصيب. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس من أمتي يوم القيامة؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس يوم القيامة من جاء بصلاة وزكاة وصيام، من جاء بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي به في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفقهم إلى طاعتك وإلى حسن عبادتك وإلى شكرك وذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا طاعتك، اللهم جنبنا معصيتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.